الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنواصل سلسلة الدروس المتعلقة بسيرة خير البشر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد وقفنا في المجلس السابق على نهاية أخطر رحلة في التاريخ، ألا وهي رحلة الهجرة التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر، وكان معهما عامر ابن فهيرة، وكذلك الدليل ابن أريقط. خرجوا من مكة إلى المدينة، وذكرنا ما حصل من كفار قريش وجعلهم الدية لمن يأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأبي بكر، سواء كانوا على قيد الحياة أو ليس على قيد الحياة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في غار ثور 3 أيام 3 ليالي، ثم بعد ذلك اتجه في طريق المدينة، ولكنه لم يمشي على الطريق المعتاد للقوافل، إنما جانب الطريق في ناحية، وهو ابتعد عن الطريق لأن الطريق مملوء بالمارة بالرحل حتى لا يكشف أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إن احتاج ذهب إلى الطريق فأخذ المؤونة، مثل ما مر على خيمة أم معبد، ومر في بعض المحطات التي ذكرناها لما وقف عند راعي الغنم، وكذلك لحقه سراقة بن مالك، وذكرنا هذه الحادثة حتى وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى الجحفة. ذكرنا الآية التي نزلت لما اشتاق النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة، الآن أمن الطريق في الغالب، فأنزل الله عز وجل قوله: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قال ابن عباس في صحيح البخاري: لرادك إلى معاد، أي رادك إلى مكة، أنت تخرج هاربا الآن خائفا من أعين الناس، ستعود. وعد من الله عز وجل: لرادك إلى معاد. وعده الله عز وجل أن يعود إلى مكة، وعاد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة 8 وفتح مكة، وكان يقول: هو الذي يؤمن الآخرين. خرج هاربا صلى الله عليه وسلم، يريدون قتله، عاد والناس يريدون الأمان منه صلى الله عليه وسلم. انظر إلى هذا الأمر العظيم، يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فأغلق بابه فهو آمن، من دخل المسجد فهو آمن. يؤمن الناس صلوات ربي وسلامه عليه. أكمل النبي صلى الله عليه وسلم طريقه حتى قرب إلى المدينة. كانت الرحلة من غار ثور إلى أطراف المدينة 8 أيام. كان أهل مكة الأنصار الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وذكرنا ذلك فيما حصل في بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، كيف أنهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، بدأ الإسلام ينتشر في المدينة. كانوا أتاهم جمع من الصحابة، هاجر إليهم مصعب بن عمير وعبد الله بن أم مكتوم، كان من أوائل من خرج إلى المدينة. كذلك هاجر من مكة إلى المدينة بلال رضي الله تعالى عنه، وسعد بن أبي وقاص، وكذلك عمار بن ياسر، هؤلاء كلهم جاءوا قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر كذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب في قرابة 20 من أصحابه، ووصلوا إلى المدينة. لم يبقى سوى أفراد قلة في مكة، النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعلي، وكذلك من كان خائفا لا يجد كيف يخرج، وسبق الكلام وتفاصيل ذلك. فالآن الأنصار رضي الله تعالى عنهم جاءتهم الأخبار، بلغهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة. الحادثة التي ذكرناها خرج، والأخبار تلحق بالنبي، من يأتي به ومن يمسك به حيا أو ميتا. فبلغت الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، لا يدرون الآن متى يصل. كل يوم كانوا يخرجون خارج المدينة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، هل يصل أم إنه قد يقتل في هذا الطريق، هل يأتي من يأتي ويقبض على النبي صلى الله عليه وسلم ويرجعه مرة أخرى إلى مكة. فكانوا كل يوم يخرجون إلى الحرة، الحرة الحجارة السوداء الكبيرة التي تحيط بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وإلى الآن كثير منها موجود، حجارة سوداء كثيرة. فكانوا يخرجون، كانت محاطة المدينة بهذه الحرار، فكانوا يخرجون إلى الحرة، وخاصة أهل قباء، حتى نعرف الآن ونميز بالتفاصيل يا أخوان. دخول النبي صلى الله عليه وسلم بين مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وبين قباء قرابة الكم كيلو؟ من 6 كيلوات، بعضهم قال 5 كيلوات، أو إلى 8 كيلوات تقريبا. فالآن الذين ينتظرون ويخرجون إلى الحرة هم في جنوب المدينة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل من جنوب المدينة من ناحية قباء. فأهل قباء كما سيأتينا من الأوس كانوا هم الذين يخرجون دائما إلى الحرة ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم. إذا جاءتهم الأخبار فهنا تأتي الأخبار إلى وسط المدينة اللي هي 6 كيلوات تقريبا عن قباء. فكانوا كل يوم، أنا بودي يا أخوان أننا يعني هذه اللحظات نعيشها حقيقة بقلوبنا، كيف هؤلاء الصحابة الذين لا تربطهم علاقة نسب بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا أحد يقول الآن لأن بنو النجار هم أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هناك بطون كثيرة للأوس والخزرج. كيف كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم على أحر من الجمر، فيخرجون خارج المدينة، كيف لما نقول الآن المنطقة، لا، يخرجون آخر المنطقة في البراحات ينتظرون من يقدم، هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يأتي صلوات ربي وسلامه عليه. فكانوا ينتظرون هذه المدة النبي صلى الله عليه وسلم النهار، فإذا اشتد الحر، يعني القائلة حين الزوال يشتد الحر، كانوا يرجعون إلى بيوتهم رضي الله تعالى عنهم. لما كان يوم الاثنين، على المشهور عند أهل السير، ربيع الأول، أي سنة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟ السنة من البعثة، هي السنة الأولى الآن من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن أي سنة من البعثة حتى نربط الكلام مع بعض؟ السنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي جلس 13 سنة يدعو إلى الله عز وجل في مكة ثم هاجر. فالآن السنة 14 من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي السنة الأولى من الهجرة، يوم الاثنين من ربيع الأول. كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا كانوا قد ذهبوا وكانوا ينتظرون وخرجوا خارج المدينة وعند الحرة، ولما اشتد الحر رجعوا مرة أخرى ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتد الحر وقرب من المدينة رأى رجلا من أهل البادية في ذلك المكان، يعني قبل المدينة، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل حتى يخبر أهل المدينة بأنه قد وصل. الآن هو وأبو بكر ومعه عامر بن فهيرة وكذلك معهم الدليل، فحتى يستعد من في المدينة وفي قباء خاصة، حتى نقول لما نقول المدينة، المدينة يعني وسط المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، الآن نتكلم عن قباء. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أهل البادية إلى أهل قباء يبشرهم ويقول لهم أنني قد وصلت حتى يخرجوا إلي. هنا صعد رجل من اليهود على أحد آطام المدينة، والأطم هو مثل الحصن أو شيء مرتفع، كان عندهم في المدينة حصون، فالحصون هذه يصعد عليها أي شخص. فأحد اليهود من يهود المدينة كان على أحد آطام المدينة على هذا الحصن، وكان ينظر من بعيد من يأتي من خارج المدينة. الآن ترى من بعيد ناقة ولا رجل من بعيد قد أتى، وإلا به رأى قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يرى الأنصار يخرجون وينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا بهذا اليهودي يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر مبيضين، مبيضين يعني قد لبس لباس بياض، يعني ثوب أبيض، والثوب الأبيض كما جاء في شرح هذا الحديث أنه اللباس الذي لما وافق الزبير وهو عائد من الشام ألبسهما رضي الله تعالى عنه لباس بياض، فلبس لباس البياض عند دخول المدينة من ناحية قباء. هنا لما رأى اليهودي هذا الزوال وهذا السراب بالنبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر من غير شعور كما يقال، يعني المفروض هو ما يبشر الأنصار، لأن غالب اليهود هؤلاء كان في قلوبهم الحسد، قلة قليلة الذين أسلموا ودخلوا في دين الإسلام، ولكن من غير شعور صرخ وهو على هذا الأطم على هذا الحصن ناحية أهل قباء بأعلى صوته وهو يقول: يا بني قيلة. وقيلة هي أم الأوس والخزرج، الأوس والخزرج أمهما واحدة، فإذا قيل يا بني قيلة إشارة إلى الأوس والخزرج، وإلا باليهودي ينادي الأوس والخزرج ويقول: يا بني قيلة هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم الذي تنتظرونه. يا أخوان الشعور، تخيل أن تنتظر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تدري هل يقتل النبي في هذه الرحلة أو لا يقتل، هل يمسك ويرجع إلى مكة أم لا، والأنصار كانوا يخرجون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم، فجأة يأتيك الخبر وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء. تخيل لو كنت تنتظر حبيبا لك، صديقا لك، صاحبا لك في رحلة خطرة جدا، فيها من قطاع الطرق وفيها ممن يقتل الناس، وتخاف أن يصيبه ما يصيبه في هذا الطريق، فجأة يأتيك الخبر بأنه قد وصل، ماذا يحصل بك؟ هذا ليس من أفراد الناس وأحد الناس، هو النبي صلى الله عليه وسلم. هنا مباشرة رضي الله تعالى عنهم، كانوا ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، بادروا جميعا أهل قباء الآن إلى أسلحتهم رضي الله تعالى عنهم حتى يتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم خارج المدينة، يعني ناحية الحرة. فخرجوا رضي الله تعالى عنهم حتى يلاقوا النبي صلى الله عليه وسلم، أكثرهم لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يميز بينه وبين أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لم يلتقوا، ما في وسائل التواصل، فيه الصور وفيه الفيديوهات وفيه المقاطع، فيعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جاء، وإلا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل عليهم وهم قد تلقوه بالأسلحة فرحين به صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم في بني عمرو بن عوف، وبنو عمرو بن عوف هم الذين كانوا يسكنون قباء من الأوس رضي الله تعالى عنه، أول منازل عند دخول المدينة من الجنوب. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتلقونه بالأسلحة فرحين، فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم سمعت الرجة والتكبير في بني عمرو بن عوف في قباء، الكل سمعها من اليهود وغير اليهود، كلهم يكبرون بدخول النبي صلى الله عليه وسلم، الله أكبر لدخول النبي صلى الله عليه وسلم عليهم. نزل النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما نزل وإلى الآن هم يريدون أن يتلقوه ويسلموا عليه، نزل النبي صلى الله عليه وسلم تحت ظل نخلة كانت عند بني عمرو بن عوف، يعني في منطقة قباء. فنزل النبي عليه الصلاة والسلام يستظل بظل هذه النخلة مع النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، وأبو بكر في مثل سن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الشيب قد ظهر في شعر أبي بكر رضي الله تعالى عنه. وأكثر الصحابة كما ذكرنا قبل قليل لم يكن قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ازدحموا على أبي بكر في البداية يسلمون عليه يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ما يقولون أنت النبي أنت محمد، لا، يظنونه مباشرة النبي عليه الصلاة والسلام، فمباشرة يذهبون إلى أبي بكر يظنونه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقولون أنت محمد، يسلمون عليه أولا. فقام أبو بكر رضي الله تعالى عنه يتلقى الناس، هم يسلمون، فقام إليهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه، والنبي صلى الله عليه وسلم جالس تحت ظل وفيء هذه النخلة. هنا زال الظل من النخلة، الظل الذي كان يستظل به النبي صلى الله عليه وسلم زال، الشمس فاءت، زالت الشمس، وإلا أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يسلم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، واحد يقول طيب معقولة دقيقتين وينتهي السلام؟ الذين جاءوا قرابة 500 شخص يتلقون النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية، إذن يعني وقت حتى يسلم على هؤلاء، وإلا بالشمس قد زالت، وإلا بالظل يذهب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا لما زال الظل عن النبي صلى الله عليه وسلم قام أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو يسلم على الناس مباشرة ينظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقام وظلل على النبي بردائه رضي الله تعالى عنه، هذا هو الصاحب، مباشرة أتى بردائه ويظلل على النبي صلى الله عليه وسلم. لما رأى الناس أبا بكر يظلل على النبي عليه الصلاة والسلام عرفوا الآن أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الجالس على الأرض وأن صاحبه هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. هنا مباشرة ذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبدأوا يحيونه ويسلمون عليه، ثم أدخلوا النبي صلى الله عليه وسلم إلى منازلهم. إلى الآن حادثة الناقة ورحل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حتى لا تشرد الأذهان، هذه في وسط المدينة، ما هي في قباء، في وسط المدينة حتى لا تذهب الأذهان. هنا قالت الأنصار لما تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم في قباء، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم ولأبي بكر انطلقا أو اركبا آمنين مطاعين. كان قد هرب النبي، خرج من مكة ويبتعد عن الطريق المألوف حتى لا يمسك، حتى لا يقبض عليه. الآن وصل إلى هذا المكان الذي هو أمان، يقول له الأنصار انطلقا هو وأبو بكر آمنين مطاعين صلوات ربي وسلامه عليه. هنا ركب النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى وأبو بكر حتى يدخل عنده منازلي بني عمرو بن عوف من الأوس في قباء. بدأ الناس يقولون جاء نبي الله، جاء نبي الله، وإلا بالنساء من فوق السطوح أيضا ينظرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهم يقول لبعض أيهم هو، يعني هل هو أبو بكر ولا النبي عليه الصلاة والسلام، وهم فوق سطوح بيوتهم. يقول أنس رضي الله تعالى عنه أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه بين أظهرهم، فخرج أهل المدينة حتى إن العواتق لفوق البيوت يتراءينه، النساء فوق البيوت ينظرون وين النبي عليه الصلاة والسلام وهو داخل مع أبي بكر على الناقة. يقولن أيهم هو، أيهم هو؟ قال أنس رضي الله تعالى عنه فما رأينا منظرا شبيها به يومئذ، ولقد رأيته يوم دخل علينا ويوم قبض، فلم أرى يومين شبيها بهما. أفرح يوم، يوم دخول النبي عليه الصلاة والسلام عليهم المدينة، وأحزن يوم عندهم يوم فراق النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاته، كأنها أظلمت المدينة بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وأضاءت المدينة بدخول النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرحلة يا إخوان التي استغرقت من النبي صلى الله عليه وسلم باختصار حتى نأتي عليها الآن كلها إلى دخول المدينة، وسط المدينة، سنأتي على دخول المدينة في محاضرة تالية بإذن الله، هناك تفاصيل أخرى، استغرقت 15 يوما. 3 أيام لما جلس النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور، و8 أيام إلى أن وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وين يا أخوان؟ إلى قباء. ثم جلس النبي صلى الله عليه وسلم 4 أيام في قباء، ثم ارتحل صلى الله عليه وسلم إلى وسط المدينة مكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مجموع الأيام 15 يوما إلى أن دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، وسط المدينة. من الأخبار المشهورة التي تذكر في كتب السير وذكرها ابن إسحاق وغير ابن إسحاق، البيهقي وغيره، أن الأنصار رضي الله تعالى عنهم تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يقولون طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، إيش تكملتها؟ وجب الشكر علينا ما دعا لله دع. وهذه مشهورة عند أهل السير، واختلف أهل العلم في إثباتها وعدم إثباتها، والأقرب والعلم عند الله عز وجل أن هذا الخبر سندا لا يصح، حكم عليه بالضعف ابن حجر رحمه الله تعالى، وكذلك من المعاصرين الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وابن القيم رحمه الله، وابن حجر قالوا أقرب ما يكون أن الصحابة تلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النشيد عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، لأن ثنية الوداع تكون في شمال المدينة، فالقادم من الجنوب لا تكون هناك ماذا؟ ثنية الوداع، إنما ثنية الوداع في شمال المدينة، فتلقوا النبي صلى الله عليه وسلم بهذا النشيد، بهذا الشعر، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك. وإلا الخلاف بين أهل العلم في إثباتها وعدم إثباتها موجود، ولكن هذا هو الأقرب والعلم عند الله عز وجل. سار النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن وصل عند بيوتات بني عمرو بن عوف نزل النبي صلى الله عليه وسلم عند الصحابي كلثوم بن الهدم الأوسي رضي الله تعالى عنه، ونزل أبو بكر رضي الله تعالى عنه عند خبيب ابن إساف الخزرجي رضي الله تعالى عنه، كل واحد ينزل عنده، ولكن هذا النزول الآن مؤقت حتى يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. والفرق قلنا كم يا أخوان، كم كيلو تقريبا؟ قرابة 6 كيلوات من قباء إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. أول عمل عمله النبي صلى الله عليه وسلم، ها من يقول في هذا المكان أول شيء؟ ها بناء المسجد، حتى نربط الآن الأحداث. أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم هو بناء مسجد ماذا؟ قباء. لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. هنا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتأسيس مسجد قباء، فبدأ الصحابة رضي الله تعالى عنهم يبنون هذا المسجد. طبعا المسجد ما يأخذ البنيان الآن اللي في أشهر طويلة إلى آخره، لا، إنما هي مثل السور يخطط فيكون هذا هو المكان الذي يصلي فيه الناس، فهو أول مسجد بني للعامة. لماذا نقول هو أول مسجد بني للعامة؟ لأن هناك مساجد تبنى لأسرة، لشخص. هناك مسجد بني لبني سلمة الذين آمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بيعة العقبة، ولكن ليس مسجدا عاما. أبو بكر رضي الله تعالى عنه مر معنا في مكة، كان له مثل المسجد في بيته، ولكن هذا مسجد خاص وليس المسجد العام. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني أو أن يبنى مسجد قباء في هذا المكان. مسجد قباء له فضائل، وأهل قباء أيضا ورد في حقهم فضائل، نذكر شيئا منها. عن جمع من الصحابة منهم أنس بن مالك وجابر رضي الله تعالى عنه وغيرهم من الصحابة، أن هذه الآية التي قرأناها قبل قليل، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الأنصار، إن الله قد أثنى عليكم في الطهور، فما طهوركم؟ هذا الآن في أهل قباء، الله عز وجل يثني عليهم في طهورهم. لا يعني أن الآية نزلت في هذا الوقت، لا، بعدها، ولكن نريد أن نذكر الآن فضائل قباء وأهل قباء حتى لا تفوت الفائدة. فقالوا رضي الله تعالى عنهم: نتوضأ للصلاة ونغتسل من الجنابة ونستنجي بالماء. كان يعني الأكثر كانوا يستنجون بالحجارة لقلة توفر الماء، ولكن أهل قباء كانوا يستنجون بالماء، وهذه فضيلة عظيمة لهم رضي الله تعالى عنهم. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فهو ذاك فعليكمه، يعني أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فهو الأفضل. كذلك ورد حديث آخر عن عويم بن ساعد الأنصاري رضي الله تعالى عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاهم في مسجد قباء، يعني في يوم من الأيام أتى الصحابة أهل قباء في مسجدهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى قد أحسن عليكم الثناء في الطهور في قصة مسجدكم، فما هذا الطهور الذي تطهرون به؟ فقالوا رضي الله تعالى عنهم: والله يا رسول الله، ما نعلم شيئا إلا أنه كان لنا جيران من اليهود. كيف فعلوا هذا الأمر؟ كان لهم جيران من اليهود، فكانوا يغسلون أدبارهم من الغائط، يعني يستعملون الماء. قالوا: فغسلنا كما غسلوا، يعني رأوهم واستحسنوا هذا الفعل، فأصبحوا يغسلون أدبارهم من الغائط بالماء كذلك ويتركون الأحجار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يعني من هذا أتتكم الفضيلة. معنى الكلام. جاء أيضا في فضل الصلاة في مسجد قباء عن عبد الله بن قيس بن مخرمة وهو تابعي أبوه صحابي رضي الله تعالى عنه، قال: أقبلت من مسجد بني عمرو بن عوف بقباء. إذا قيل مسجد بني عمرو بن عوف مباشرة الذهن قباء حتى نعرف. قال: على بغلة لي، هذا التابعي أقبل من مسجد قباء على بغلة، قال: قد صليت فيه، يعني ذهب صلى على البغلة ثم أقبل من مسجد قباء. قال: فلقيت عبد الله ابن عمر ماشيا، يقول أنا صليت ركعتين في مسجد قباء، يقول طلعت على البغلة راجع، يقول وأجد عبد الله ابن عمر وإلا به ماشيا رضي الله تعالى عنه. قال: فلما رأيته نزلت عن بغلتي احتراما له، هذا من الأدب، ثم قلت: اركب أي عم. شوف، نزل عن البغلة وقال له: اركب أي عم، تعب عليك المشي. فقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه، قال: أي ابن أخي، لو أردت أن أركب الدواب لركبت، أنا لو أردت ذلك لركبت. قال: ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي إلى هذا المسجد حتى يأتي فيصلي فيه، فأنا أحب أن أمشي إليه كما رأيته يمشي. شوف السنة الآن، والآن هناك طريق مباشر من عند المسجد إلى مسجد قباء. كم تقريبا الأخوة يمكن راحوا ومشي؟ من راح مشي من الأخوة؟ أنا أذكر بعض الشباب راحوا ومشي، كم نص ساعة؟ 40 دقيقة ولا كم؟ 45 دقيقة من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام إلى قباء مشيا. قال عبد الله التابعي، عبد الله بن قيس بن مخرمة، قال: فأبى أن يركب ومضى على وجهه. يعني أي أن السنة الأفضل، لا يعني ذلك أنه لا يركب، ولكن الأفضل أن يكون ماشيا. كذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي مسجد قباء كل سبت ماشيا وراكبا. يعني لا يعني ذلك أنه لا يذهب الإنسان راكب، ولكن كما فعل ابن عمر المشي أفضل، وكلاهما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية في صحيح مسلم: فيصلي فيه ركعتين، وكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. الأنصار وصلوا إلى مرتبة عظيمة جدا، وذلك بإيوائهم النبي صلى الله عليه وسلم وبتمكين النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، بل جعلوه هو القائد وهو الأمير عليهم صلوات ربي وسلامه عليه. يقول البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، يقول: أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير وابن أم مكتوم، فجعل يقرئان الناس القرآن. لما أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد البيعة، بيعة العقبة، يقرئان الناس القرآن في المدينة. قال البراء: ثم قدم علينا بلال وسعد وعمار بن ياسر، بلال بن رباح وسعد بن أبي وقاص وعمار بن ياسر. قال البراء: ثم قدم عمر بن الخطاب في 20 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كلهم الآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال البراء: ثم قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا بشيء فرحهم برسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الفرح يا أخوان، قال حتى جعل الإماء والصبيان يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاء، فرحين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، طبعا هناك من يقول المقصد به عند قباء، ومنهم من يقول المقصد به وسط المدينة، ولكن نذكر الحديث حتى نعرف كيف استقبل الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم. قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة لعبت الحبشة لقدومه بحرابهم فرحا بذلك، يعني كانوا يمسكون الحراب يلعبون بالحراب، كيف يلعب بالسيف؟ يلعبون بالحراب فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كانت الحبشة يزفنون بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرقصون ويتكلمون بكلام لا يفهمه، يعني بلهجتهم، لهجة أهل الحبشة، معهم الحراب يلعبون مثل ما يقولون أمام النبي فرحين بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام لا يفهمه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما يقولون؟ يسأل الأنصار ما يقولون هؤلاء؟ فقالوا يقولون محمد عبد صالح بلهجتهم، وهم يلعبون بالحراب، يلعبون بالسيوف والحراب، يقول محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، محمد رجل صالح، كله فرح بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم. من الصحابة الأنصار رضي الله تعالى عنهم أبو قيس صرمة ابن أبي قيس، وهذا الصحابي رضي الله تعالى عنه كان ممن ترهب في الجاهلية، يعني لم يعجبه عبادة الأصنام، ففارق الأوثان وترهب واغتسل من الجنابة، وكان يأمر بالنصرانية لأنها أقرب إلى الفطرة في ذلك الوقت، ودخل في بيته، يعني كان عنده بيت، وجعل له مسجدا يعبد رب إبراهيم ولا يدري كيف يعبد، يعني على الفطرة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم آمن به مباشرة، وكان هذا الرجل رضي الله تعالى عنه كبيرا في السن، وكان شاعرا، فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم قال أبياتا من الشعر، قال أبياتا كثيرة، ولكن من الأبيات التي سأنقلها لكم تعمدت ذلك لأن ابن عباس حبر القرآن كان يختلف إليه يتحفظ هذه الأبيات فرحا بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وإظهارا لنصرة الأنصار للنبي صلى الله عليه وسلم، إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأبيات كان ابن عباس يذهب إليه يتحفظها، ماذا قلت؟ يحفظ هذه الأبيات، قالها عند قدوم النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الأبيات قال رضي الله تعالى عنه وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان يدعو في مكة وكيف أتى إلى المدينة وأصبح آمنا ووجد أعوانا على الدعوة، دائما نقول أعوانا على الدعوة حتى لا ننسى فضل الأنصار رضي الله تعالى عنهم. قال وهو يصف النبي صلى الله عليه وسلم ثوى في قريش 14 حجة، النبي عليه الصلاة والسلام 13 سنة في مكة، قال يذكر لو يلقى صديقا مواتيا، يذكر الناس ويعرض في أهل المواسم نفسه، فلم ير من يؤوي ولم ير داعية، ما ترك قبيلة من القبائل يأتون إلى الحج والموسم إلا والنبي صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه عليهم، ومر معنا تفاصيل ذلك. فلما أتانا أظهر الله دينه فأصبح مسرورا بطيبة راضية، وألفى صديقا واطمأنت به النوى، وكان له عونا من الله بادية، يقص لنا ما قال نوح لقومه وما قال موسى إذ أجاب المنادية، فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائية. شوف يقول أصبح ماذا؟ لا يخشى من الناس، والله فداؤنا نفديه بآبائنا وأمهاتنا، وحقا فعلوا، وحقا فعلوا، ماتوا من أجل هذه الدعوة وحفاظا على نفس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يحفظ هذا الدين ويأتينا بكل بسهولة. قال يقص فأصبح لا يخشى من الناس واحدا قريبا ولا يخشى من الناس نائية، بذلنا له الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسية. وأنفسنا عند الوغى يعني عند الحروب وعند الأمور الطيبة غير الحروب، ونعلم أن الله لا شيء غيره، ونعلم أن الله أفضل هادية، نعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعا وإن كان الحبيب المصافية. يقول نعادي كل الناس حتى لو كان هؤلاء الذين نعاديهم هم الأحباء المصافين لقلوبنا، والله صدقوا رضي الله تعالى عنهم. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، وإلى الآن لم يرتحل إلى وسط المدينة، التفاصيل ستأتينا، هناك من الصحابة رضي الله تعالى عنهم الذين بمكة يريدون الهجرة ولكن لا يستطيعون، ويريدون أن يبذلوا كل ما لديهم حتى يلحقوا بالنبي صلى الله عليه وسلم. يا أخوان نحن نعيش الآن يمكن كلمة واحدة يقولها لي إنسان يعني أكون حزينا شهر شهرين، تدعو إلى الله، تأمر بالمعروف، تنهى عن منكر، يقولك ترى أسلوبك ما هو طيب، تترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بسبب كلمة، فما بالكم بالصحابة الذين كانوا يعذبون من أجل قول لا إله إلا الله. من هؤلاء الذين أثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم عند قدومهم ووصلوا قباء للنبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي الجليل صهيب الرومي. وصهيب الرومي هو عربي الأصل النمري رضي الله تعالى عنه، ولكنه قد سبي فذهب إلى بلاد الروم ثم بعد ذلك رجع إلى بلاد العرب، وكان مولا عند عبد الله ابن جدعان التيمي، ثم أعتقه، هذا قبل الإسلام، أعتقه. وكان صهيب الرومي رضي الله تعالى عنه من السابقين إلى الإسلام، وكان ممن يعذب على دين الله عز وجل. يقول صهيب، والحديث في المستدرك، يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، وخرج معه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وكنت هممت بالخروج معه، يعني أريد أن أهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال فصدني فتيان من قريش، هناك فتيان أبد ما يخلوني من أطلع، يعني مراقبيني مراقبة، ها تبي تهاجر يدرون أنه مؤمن مسلم، ها تريد أن تهاجر تريد كذا، فدائما مراقبينه ما خلوه يخرج من مكة رضي الله تعالى عنه. قال فجعلت ليلتي تلك أقوم ولا أقعد، يعني أريد أن أهرب وأهاجر في هذه الليلة، أترك كل ما لدي من أموال وأهرب من غير أن يروني. قال فقالوا قد شغله الله عنكم ببطنه، يعني الآن لا تراقبونه، ذهب صهيب حتى يأكل، يعني خرج من البيت حتى يأكل لقيمات من الليل، فيعني اتركوه يأكل ثم يرجع. يقول ولم أكن شاكيا فقاموا. يقول فذهبت، لا أريد الأكل الآن، أريد الهجرة إلى المدينة لوحدي. قال فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني. البريد كم كيلو يا أخوان؟ فيقول سرت قرابة البريد، يعني 20 كيلو طلع يا أخوان، خلنا نتصور الآن 20 كيلو هم لاحقين، حتى وصلوا إليه رضي الله تعالى عنه بعد 20 كيلو من مكة. يقول الآن امسكوني يبي يردوني. يقول فقلت لهم هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب؟ عنده النقود الأوقية، مقدار من الذهب عندي مجمعهم في مكة، وتخلون أو تخلون سبيلي. حين مسكوه بعد 20 كيلو قال إيش رايكم أعطيكم كم أوقية من الذهب وتخلون سبيلي وتفون لي هذا الأمر، يعني هذا العهد الذي معكم. قالوا لا بأس. قال فتبعتهم إلى مكة، يعني رجعت 20 كيلو مرة أخرى وماسكيني يردوني. يقول فوصلت إلى بيتي، فقلت لهم احفروا تحت أسكفة الباب، عتبة الباب تسمى الأسكفة، فقلت لهم احفروا تحت أسكفة الباب فإن تحتها الأواق، واذهبوا إلى فلانة فخذوا الحلتين، يعني حتى عنده كم من الحلي الذهب اخذوها من فلانة. قال وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتحول منها، يعني من قباء. يقول وصلت ولا النبي عليه الصلاة والسلام في قباء إلى الآن. قال فلما رآني النبي صلى الله عليه وسلم قال الكلمة المشهورة يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع. تخيلوا يا أخوان، يهاجر له على ذلك ماذا؟ يعطيهم كل ما لديه من ذهب وحلي. هؤلاء رجال صدقوا الله ما عاهدوا، هذا العهد الذي بينهم وبين الله عز وجل صدقوا فيه رضي الله تعالى عنهم. ثم يأتي من يأتي ويطعن فيهم، والله المستعان. فقال صهيب رضي الله تعالى عنه للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما سبقني إليك أحد وما أخبرك إلا جبريل عليه الصلاة والسلام، يعني ما في أحد بلغك اللي حصل معي في مكة إلا جبريل هو الذي أتاك بهذا الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كذلك كان في مكة، وكان عنده بعض الأمانات والودائع التي كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم، أوصاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجعها إلى أصحابها. ثم خرج علي بن أبي طالب بعد 3 أيام من خروج النبي صلى الله عليه وسلم، فلحق النبي صلى الله عليه وسلم والنبي إلى الآن في قباء، فنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت كلثوم ابن الهدم رضي الله تعالى عنه. هناك بعض الأحداث أيضا حصلت في قباء قبل دخول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولكن نرجئها إلى المجلس القادم. أسأل الله عز وجل أن ينفعني بهذه الكلمات، وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.